الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 43 من الأدب المفرد، باب من سلم إشارة، أي هل يجزئ أو يكفي إذا كانوا بعيدين وسلم لفظا وأشار لكي يعلموا أنه سلم فلا حرج، وإن كانوا قريبين فليكتفي باللفظ، وإن جمع بينهما لا حرج. قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا هياج بن بسام أبو قرة الخرساني مجهول، رأيته في البصرة قال رأيت أنسا يمر علينا فيوم بيده إلينا فيسلم، وكان به وضح كأنه شيء من البرص أو نحو ذلك. ورأيت الحسن يخضب بالصفرة، الحسن البصري يخضب شعره وعليه عمامة سوداء قد لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم العمامة السوداء، ونص البخاري على رؤيته لأنس. وقالت أسماء ألوى النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى النساء بالسلام. الحديث فيه ضع من طريق شهر بن حوشب وأسماء بنت يزيد. قال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني موسى بن سعد عن أبيه سعد أنه خرج مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه، موسى بن سعد مجهول، ومع القاسم بن محمد حتى إذا نزل سرها قريب مكة النوارية الآن مر عبد الله بن الزبير فأشار إليهم بالسلام فرد عليه، لعله سلم بلسانه ثم أشار بيده لركوبه وبعده عنهم. قال حدثنا خلاد قال حدثنا مسعر عن علقمة بن مرثد عن عطاء بن أبي رباح قال كانوا يكرهون التسليم باليد، أو قال كان يكره التسليم باليد، خرجه ابن أبي شيبة. يكره على المعنى الذي سبق ويجوز على المعنى الذي تقدم. باب يسمع إذا سلم، لأن هذا المطلوب أن تسمع الناس فيردون عليك، وهم كذلك لا يكتفون بالرد في أنفسهم حتى يسمعوه. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد الكوفي مولى زيد بن ثابت قال أتيت مجلسا فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال إذا سلمت فأسمع فإنها تحية من عند الله مباركة طيبة، كما قال الله عز وجل فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وأخرجه عبد الرزاق. قال باب من خرج يسلم ويسلم عليه، كما إذا وصل سلم ويرد عليه السلام، كذلك إذا خرج يسلم ويرد عليه السلام، فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن الطفيل بن أبي بن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيغدو معه إلى السوق لقصد السلام ولنيل الأجور. قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على ساقط ولا صاحب بيعة على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا يسلم عليه، أي أنه يسلم على الجميع أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، يعني قال له اتبعني، وفيه أخذ المرافق. فقلت ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها، يعني لا تدخل لشأن السوق ولا تجلس في مجالس السوق، فاجلس بنا هنا نتحدث. فقال لي عبد الله يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، وربما أطلق هذا من باب من لم يفهم أو نحو ذلك. إنما نغدو من أجل السلام لطلب الحسنات، نسلم على من لقينا فيؤجر على نيته الصالحة، ويؤجر على إدخال السرور على المسلمين، ويؤجر على تسليمه، ويؤجر على ذكره لله. فهنيئا مثل هذه النيات الصالحات الطيبات، أخرجه ابن أبي شيبة وغيره ومالك أيضا. قال: باب التسليم إذا جاء المجلس. حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم، فإن رجع فليسلم، فإن الأخرى ليست بأحق من الأولى. الحديث حسن لأجل محمد بن عجلان، وهو مخرج عند أحمد وغيره، بمعنى أنه يسلم إذا قدم ويسلم إذا انصرف، ويرد عليه في الحالين. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أخرجه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى. قال: باب التسليم إذا قام من المجلس. حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني محمد بن عجلان قال: أخبرني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء الرجل المجلس فليسلم، فإذا جلس ثم بدا له أن يقوم قبل أن يتفرق المجلس فليسلم، فإن الأولى ليست بأحق من الأخرى. كان روى البخاري عن خالد بن مخلد من غير طريق سليمان بن بلال، ينظر هذا. قال: باب حق من سلم إذا قام. حدثنا مطر بن الفضل قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا بسطام بن هو بن مسلم العودي قال: سمعت معاوية بن قرة قال لأبي: يا بني إن كنت في مجلس ترجو خيره فعجلت بك حاجة فقل سلام عليكم، فإنك تشركهم فيما أصابوا في ذلك المجلس، وما من قوم يجلسون مجلسا فيتفرقون عنه لم يذكروا الله إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار. آخره قد جاء مرفوعا، وأوله دلت عليه الأدلة التي تقدمت، والخبر خرجه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا معاوية عن أبي مريم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول: من لقي أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو حائط ثم لقيه فليسلم عليه. قد جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على فضل السلام، ودليل على أن أي تفرق يلزم بعده السلام من باب الاستحباب لا الوجوب. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا الضحاك بن نبراس، ضعفه الجماعة، وقال النسائي متروك. أبو الحسن عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكونون مجتمعين فتستقبلهم الشجرة فتؤدي إلى تفرقهم، وليس معنى تستقبلهم أنها تأتي إليهم مشيا، فلا، وإنما بينما هم يمرون إذ لقيوا شجرة في طريقهم، فاضطر بعضهم أن يمشي عن يمينها وبعضهم عن يسارها، فتنطلق طائفة منهم عن يمينها وطائفة عن شمالها، فإذا التقوا سلم بعضهم على بعض. يغني عنه ما تقدم، وهذا حديث ضعيف. قال: باب من دهن يده للمصافحة، أي دهن يده بالطيب حتى إذا صافح الناس وجدوا منه ريحا طيبة. حدثنا عبيد الله بن سعد قال: حدثنا خالد بن خداش قال: حدثنا عبد الله بن وهب المصري عن قريش البصري هو ابن حيان ثقة عن ثابت البناني أن أنسا رضي الله عنه كان إذا أصبح دهن يده أدهن يده بدهن طيب لمصافحة إخوانه. وما أجمل من مثل هذه الأخلاق وهذه الآداب، أن يحرص المسلم على رائحته وعلى الإحسان إلى من يليه، فإن الروائح الكريهة تؤذي المؤمن ويتأذى منها الملائكة. باب التسليم بالمعرفة وغيرها، إذ أنه في آخر الزمان يكون التسليم على المعرفة، وهذا الذي نعاني منه هذه الأيام. ربما إذا سلمت على أحدهم قال: ماذا تريد؟ من أين المعرفة؟ والمسلم يسلم على أخيه المسلم، عرفه ولم يعرفه. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد عن عبد الله بن عمرو، السند مسلسل بالمصريين، رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إيه الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه، فيه أن الإسلام يتفاضل، وإذا تفاضل الإسلام تفاضل أهله. تطعم الطعام لمن كان بحاجة إليها وربما لإكرام ضيف ونحو ذلك، وتقرأ السلام في الليل أو النهار على من عرفت ومن لم تعرف، أي من المسلمين. وأما غير المسلمين فسيأتي الحكم فيهم. باب حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأفنية، أي الجلوس فيها، والصعدات، الأماكن المرتفعة على الطريق والواسعة، أن يجلس فيها. فقال المسلمون: لا نستطيعه، لحاجتهم ولعادة الناس في ذلك، يكون جلوسهم قريب بيوتهم. وهذا دليل على أن الأمر ليس للوجوب، لو كان الأمر للوجوب لعاجلوا، ولكن علموا أن الأمر للإرشاد. لا نستطيعه لا نطيقه، قال: إما لا فأعطوا حقها، أي الطريق، وحقوقها كثيرة، إذ أن الطريق حق عام، فلا تضيقها ولا تؤذي فيها. قال: وما حقها؟ قال: غض البصر، سواء عن النساء لما في ذلك من الفتنة لهن وبهن، أو حتى في النظر إلى الرجال حال مشيهم. فإن الإنسان إذا رآك تطلق إليه بصرك وهو مقبل إليك، ربما تحرج في مشيته، وربما تحرج في شأنه، وربما خاف. وإرشاد ابن السبيل، أي دلالته إذا غلط في طريقه، وتشميط العاطس إذا حمد الله بهذا القيد، ورد التحية إذا سلم. أما إذا لم يسلم لا يلزم الجالسين أن يقولوا السلام عليكم، وإن قالوها لا حرج عليهم، يلزمهم أن يرد عليهم. رجع ابن حبان بل هو عند أبي داود وغيره، أبو داود أخرجه عن أبي سعيد، بل هو في الصحيح الذي يعرفه أن الحديث في الصحيح أيضا، يعطوا الطريق حقه. قال: يا رسول الله، ما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ونحو ذلك. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا كنانة مولى صفية بنت حيي بن أخطب، ضعفه الأزدي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبخل الناس من بخل بالسلام، لأنه كلام وأجر بدون أخذ. لو تخرج لنا كلام النووي أحسن، كلام النووي من شرح مسلم. فأبخل الناس من بخل على نفسه بالسلام، ولو سلم لا أجر. إن قال السلام عليكم ورحمة الله 10، وإن قال يعني 20، وإن قال وبركاته 30 كما تقدم. والمغبون من لم يرد، لأنه يحرم الخير ويكون آثما، لما تقدم أن الابتداء على الاستحباب عند الجمهور والرد على الوجوب. وإن حالت بينك وبين أخيك شجرة فإن استطعت تبدأ بالسلام لا يبدأك فافعل، باب المسارعة إلى الخيرات، وأولاهم من بدأهم بالسلام. قال: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن حسين بن ذكوان المعلم عن سالم مولى عبد الله بن عمرو ليس بالمشهور قال وكان ابن عمرو إذا سلم عليه فرد زادا فأتيته وجالس فقلت السلام عليكم فقال السلام عليكم ورحمة الله ثم أتيته مرة أخرى فقلت السلام عليكم ورحمة الله فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم أتيته أخرى فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيب صلواته. يعني في هذا المجهول ومع ذلك الحديث قد تقدم نحوه مرفوعا وبينا أنه يكتفي بالوقوف على وبركاته على الحكاية لا يزيد. قال باب لا يسلم على فاسق يعني يهجر إن كانت المصلحة في ترك السلام عليه، أما إذا كان ترك السلام عليه إنما يزيده نفرة وربما سلط على المستقيم بقبح قوله وقبح فعله فليسلم عليه. وإذا كان الفاسق فسق بدعة فإن كان من دعاتهم يهجر ولا يسلم عليه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم السلام على كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع حين تخلفوا عن غزوة تبوك، وليس بمبتدع لكن الحكم استدل به أشار إلى ذلك الحافظ بن حجر فتح الباري وذكرناه مع بيان ما يتعلق به في كتابنا الوسائل الجلية نصر الدعوة السلفية. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا عبد الله بن زحر ضعيف عن حبان بن أبي جبلة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لا تسلموا على شراب الخمر. قال حدثنا محمد بن محبوب ومعلى وعارم قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن قال ليس بينك وبين الفاسق حرمة، خرجه ابن أبي الدنيا في الصمت وفي الغيبة. وهل هذا على إطلاقه أن الفاسق إذا اغتيب لا أثر للغيبة فيه؟ لا، ليس على إطلاقه إلا إذا تكلم فيه بما قد أشاع وأظهر أو من باب النصيحة ونحو ذلك. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معاذ بن عيسى قال حدثني أبو رزيق لا يعرف أنه سمع علي بن عبد الله يكره الاشترنج ويقول لا تسلموا على من لعب بها وهي من الميسر. يكفي في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد شير فكأنما سبغه في يده في لحم خنزير ودمه، والشطرنج يدخل في هذا الباب. باب من ترك السلام على المتخلق وأصحاب المعاصي يعني من استخدم الخلوق الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا القاسم بن الحكم العرني قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة ثقة صاحب سنة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم فيهم رجل متخلق بخلوق فنظر إليهم وسلم عليهم وأعرض عن الرجل، فقال الرجل أعرضت عني، قال بين عينيه جمرة يعني كأنه تخلق بما نهي عنه، إلا لو تطيب بالطيب المشروع ما كان ذلك. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ذهب، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه زجرا له وتأديبا له، فلما رأى الرجل كراهيته ذهب فألقى الخاتم، يعني طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولو أعطاه بعض أهله أو باعه واستفاد منه لكان من الأمور الجائزة، لكن كانوا يتخلصون مما سبب العتب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل ذلك الرجل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة في النار فيضعها في يده فألقى الخاتم، قال: خذه فاستفد منه. قال: ما كنت لأخذه بعد أن قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. الحديث في مسلم. وأخذ خاتما من حديد فلبسه ظنا منه الجواز، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا شر، هذا حلية أهل النار. لكن يجوز لبسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البس ولو هل تجد ولو خاتما من حديد، في شأن الرجل الذي خطب تلك المرأة على الصحيح. فرجع فطرح ولبس خاتما من ورق من فضة، هذا جائز. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إسناده حسن لكن فيه نكارة. وهل رواية محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب مستقيمة أم فيها كلام؟ تراجع هذه الفائدة. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا الليث عن عمرو هو بن الحارث عن بكير بن سوادة عن أبي النجيب عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أقبل رجل من البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه. البحرين شرق الجزيرة إلى جهة الأحساء وقطر وتلك الأماكن. فلم يرد وفيته خاتم من ذهب وعليه جبة حرير، فهذا محرم على المسلمين. فانطلق الرجل محزون فشكى إلى امرأته فقالت: لعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. الخنق هو الطيب المعروف المركب، والنساء يستعملنه أكثر وقد يستعمله الرجال، كما في حديث صفوان بن يعلى بن أمية. لعل برسول الله صلى الله عليه وسلم وجبتك وخاتمك، فألقهما ثم عد. ففعل فرد السلام فقال: جئتك آنفا فأعرضت عني. قال: كان في يدك جمرة من نار. فقال: قد جئت إذن بجمر كثير. قال: إذا ما جئت به ليس بأجزع عنا من حجارة الحرة، ولكنه متاع الحياة الدنيا. قال: فبماذا أتختم به؟ قال: بحلقة من ورق أو صفر أو حديد، يعني أصح من الذي قبله، مع أن فيه أبو النجيب العامري الصرحي المصري ليس بالمشهور، وساقه المصنف ليبين أن خاتم الحديد ليس بالحرام وإن كره بعض أهل العلم. والخبر خرجه النسائي والطبراني في الأوسط. ويشهد له ما تقدم من حديث سالم بن سعد وأشرنا إليه: التمس ولو خاتم من حديد لو كان حراما ما أمره بالتماسه. قال: باب التسليم على الأمير، يسلم عليه في الإمارة لا حرج. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك أيها الأمير. قال: حدثنا عبد الغفار بن داود قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله سأل أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة: لما كان أبو بكر يكتب من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان عمر يكتب بعده من عمر بن الخطاب خليفة أبي بكر، من أول من كتب أمير المؤمنين؟ فقال: حدثتني جدتي الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس القرشية العدوية، صحابية جليلة، وكانت من المهاجرات الأول. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا هو دخل السوق دخل عليها. قالت: كتب عمر بن الخطاب إلى عامل العراقين أن ابعث إلي برجلين جلدين نبيلين، يعني من الأقوياء الأذكياء، أسألهما عن العراق وأهله، لأن عمر كان يعجبه متابعة شأن البلدان التي جعلها الله تحت حكم الإسلام، وهذا هو شأن الأمراء الذي يتعين عليهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فبعث إليه صاحب العراقين بلبيد بن ربيعة صحابي، وعدي بن حاتم صحابي مشهور، فقدم المدينة فأناخ راحلتيهما بفناء المسجد، قرب المسجد، لأن المسجد كان ملتقى الناس للاجتماع. ثم دخل المسجد فوجد عمرو بن العاص، لعله رجع من مصر زيارة أو نحو ذلك، أو قبل أن يرسل إلى مصر، فقال له: يا عمرو، استأذن لنا على أمير المؤمنين عمر. فوثب عمرو فدخل على عمر فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين، يعني أول ما سمعت. فقال له عمر: ما بدا لك في هذا الاسم يا ابن العاص؟ لتخرجن مما قلت؟ قال: نعم. قال: قدم لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم فقال لي: استأذن لنا على أمير المؤمنين. فقلت: أنتما والله أصبتما اسمه، وإنه الأمير ونحن المؤمنون، فجرى الكتاب من ذلك اليوم. سناده قوي، وفعلا أنه لقب طيب، وما زال الكثير من الناس في عهد الدولة السيما القديمة الأموية والعباسية ونحو ذلك يتلقبون بأمير المؤمنين. قال: حدثنا أبو اليمان، والأثر مخرج في تاريخ المدينة المشبة وابن أبي عاصم في الآحاد. قال: حد أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال: قدم معاوية حاجا، حجته الأولى، أي بعد أن ولي الخلافة، وإلا قد حج قديما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خليفة، فدخل عليه عثمان بن حنيف الأنصاري الصحابي الذي كان قد عمي، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فقال: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله. فأنكرها أهل الشام، يعني لماذا لم يقل يا خليفة المسلمين؟ وقالوا: من هذا المنافق الذي يقصر بتحية أمير المؤمنين؟ فبارك عثمان على ركبته ثم قال: يا أمير المؤمنين، إن هؤلاء أنكروا علي أمرا أنت أعلم به منهم، فوالله لقد حييت بها أبا بكر وعمر وعثمان فما أنكره منهم أحد. فقال معاوية لمن تكلم من أهل الشام: على رسلكم، فإنه قد كان بعض ما يقول، ولكن أهل الشام قد حدثت هذه الفتن، قالوا: لا تقصر عندنا تحية خليفتنا، فإني أخالكم يا أهل المدينة تقولون لعامل الصدقة أيها الأمير. القصة مرسلة وإسناده صحيح لعبيد الله بن عبد الله. وفعلا بعض الألفاظ وإن كانت جائزة استخدامها في أيام الفتن لا يصلح، قد تحمل على غير المحمل. فهؤلاء ظنوا أن عثمان بن حنيف رضي الله عنه يعني ما أعطى معاوية رضي الله عنه حقه، فلكل مقام مقال، فلا بد أن الإنسان يحسن في خطابه ويحسن في جوابه. أحيانا شأن الناس على الأسماء كما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لكن ربما في هذه الأزمنة إذا قلت لأحدهم لا سيما من العلماء ومن إليهم: يا فلان، لوجدت من ينكر هذا القول ويتذمر من هذا القول، وربما رأى فيك الاحتقار، وربما كان ذلك لما يحصل من بعض الناس، فلذلك ينزل الناس منازلهم منازلهم ويؤتى بالألفاظ التي لا محظور شرعي فيها، خاطب الناس بما يعرفون. ربما بعض الكلمات لو قلتها وسمعك العامة يعني ما بالوا بهذا العالم ولا التفتوا إليه. ولذلك لا بأس أن يؤتى ببعض ما تميز به علماء المسلمين على غيرهم. ولا يستدل المستدل بأن الصحابة كانوا يتنادون بينهم بأسمائهم المجردة أو بكناهم المطلقة، مع جواز ذلك، لكن نقول من باب سد الذريعة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال دخلت على الحجاج فسلمت عليه. خرجه ابن أبي شيبة عن وكيع، سلم عليه بالإمارة، كان أميرا، وإن كان ظالما ربما إذا لم يسلم عليه بها كان منه غير ذلك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة، والحجاج هو الحجاج بن يوسف الثقفي المشهور، قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن سماك بن سلمة الضبي. قال البخاري سمع ابن عباس وشريحا وتميم بن حذلم. قال إن عن تميم بن حذلم الضبي أبو سلمة من أصحاب بن مسعود ثقة، قال إني لأذكر أول من سلم عليه بالإمرة بالكوفة، خرج المغيرة بن شعبة من باب الرحبة فجاءه رجل من كندة زعموا أنه أبو قرة الكندي، وكندة من حضرموت. قال فسلم عليه فقال السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله، السلام عليك عليكم، فكرهه فقال السلام عليكم أيها الأمير ورحمة الله، السلام عليكم، هل أنا إلا منهم أم لا؟ قال سماك ثم أقر بها بعد. خبر موقوف رواته ثقات، وكأنه كره هذا السلام ثم بعد ذلك أقره. قال حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال أخبرنا عبد الله المروزي قال أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثني زياد بن عبيد بطن من حمير قال دخلنا على رويفع وكان أنا أميرا على أنطابلس. أين هذه أنطابلس؟ مدينة كانت بين الإسكندرية وبرطة بلقة. قال فجاء رجل فسلم عليه ونحن عنده فقال السلام عليك أيها الأمير، فقال له رويفع لو سلمت علينا رددنا عليك السلام، ولكن إنما سلمت على مسلم بن مخلد، يعني لا يخص واحد بالسلام في مجموعة، لكن إن دخل على أمير وأحب أن يحييه ثم يحيي الجميع لا حرج، وإن سلم على الجميع لا حرج. وكان مسلم على مصر اذهب إليه فليرد عليك السلام. قال زياد وكنا إذا جئنا فسلمنا وهو في المجلس قلنا السلام عليكم. سناده صالح وليس بصحيح، لأن زياد بن عبيد بن نمران الحميري الرعيني ليس بالمشهور. قال باب التسليم على النائم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تسليما لا يوقظ النائم، لا نعم، ويسمعه اليقظان، وهذا من أحسن ما يكون من الحال، يعني لا يدخل الإنسان يصيح صيحة يسمعها الجميع، ربما يقوم منها الصغير وتفزع منها المرأة، ولكن ليراعى الحال. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان المغيرة قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن مقداد بن أسود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. والحديث في مسلم وفيه قصة طويلة ذكرها في ذلك الموطن، كنا نحب أن ننتهي من أبواب السلام ولكنها طويلة وحق لها فأحكامه كثيرة. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم هذا أدب من آداب السلام، واعلم أن ابتداء السلام سنة ورده واجب، فإن كان المسلم جماعة فهو سنة كفاية في حقهم، إذا سلم بعضهم حصلت سنة السلام في حقه جميعهم، فإن كان المسلم عليه والمسلم عليه واحدا تعين عليه الرد، وإن كانوا جماعة كان الرد فرض كفاية في حقهم، فإذا رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين، والأفضل أن يبتدئ الجميع بالسلام وأن يرد الجميع، وعن أبي يوسف أنه لابد أن يرد الجميع. ونقل ابن عبد البر وغيره إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام سنة وأن رده فرض. وأقل السلام أن يقول السلام عليكم، فإن كان المسلم عليه واحدا فأقله السلام عليك، والأفضل أن يقول السلام عليكم ليتناوله وملكيه، وأكمل منه أن يزيد ورحمة الله وأيضا وبركاته. ولو قال سلام عليكم أجزاءه، واستدل العلماء لزيادة ورحمة الله وبركاته بقوله تعالى إخبارا عن سلام الملائكة مع ذكر السلام رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وبقول المسلمين كلهم في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ويكره أن يقول المبتدأ عليكم السلام، فإن قاله استحق الجواب على الصحيح المشهور، وقيل لا يستحقه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، والله أعلم. وأما صفة الرد فأفضله والأكمل أن يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيأتي بالواو، فلو حذفها جاز وكان تاركا للأفضل. ولو اقتصر على وعليكم السلام وعليكم السلام أجزاءه، ولو اقتصر على عليكم لم يجزوه بلا خلاف. ولو قال وعليكم بالواو ففي أجزائه وجهان لأصحابنا، قال وإذا قال مبتدئ سلام عليكم أو السلام عليكم، فقال المجيب مثله سلام عليكم أو السلام عليكم كان جوابا، وأجزاءه قال الله تعالى قالوا سلاما قال سلام، ولكن بالألف واللام أفضل. وأقل السلام ابتداء وردا أن يسمع صاحبه ولا يجزئه دون ذلك، ويشترط كون الرد على الفور. ولو أتاه سلام من غائب مع رسول أو في ورقة وجب الرد على الفور. وقد جمعت في كتاب الأذكار نحو كراستين في الفوائد المتعلقة بالسلام، وهذا الذي جاء به الحديث من تسليم الراكب على الماشي والقائم على القاعد والقليل على الكثير، وفي كتاب البخاري والصغير على الكبير، كله للاستحباب، فلو عكسوا جاز وكان خلاف الأفضل. وأما معنى السلام فقيل هو اسم الله تعالى، فقوله السلام عليك أي اسم السلام عليك، ومعناه اسم الله عليك أي أنت في حفظه، كما يقال الله معك والله أصحابك. وقيل السلام بمعنى السلامة أي السلامة ملازمة لك. انتهى.